بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المرء مع من أحب. حديث متفق عليه. في رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب. هذا الحديث بهذه الرواية يشير إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن الإنسان مع من أحب، بمعنى أنه يحشر مع من أحب يوم القيامة. ولذلك تأتي قيمة الحب في الله، ولتبين آثار هذا الحب في الله ومآلات هذا الحب في الله. ولأجل هذا ربنا جل وعلا يجمع المتحابين بجلاله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والصالحون. والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يحث على صحبة الأخيار ومجالسة الأفاضل، لأن الصحبة لها أثر على الصاحب. فالعرب قديما تقول: الصاحب ساحب. وربنا جل وعلا بيّن بأن الأخلاء هؤلاء والأصدقاء والأصحاب يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا إلا جنس واحد، وهم أهل التقوى. ولذلك قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخال، يعني من يصاحب. والمقصود بأن الإنسان يحرص على صحبة الأخيار، فإن في صحبتهم منافع كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متعددة يشعر بها الإنسان في الدنيا قبل يوم القيامة وفي حياته قبل وفاته. ولذلك الله جل وعلا يجعل لهؤلاء الأصحاب الأخيار يجعلهم يشفعون لبعض. أما أهل الشر والفساد فإنه يلعن بعضهم بعضا، وكل يلقي اللائمة على الآخر، يقول: أنتم أغويتمونا، أنتم أضللتمونا، وهكذا. ولذلك المرء مع من أحب. والمرء حتى ولو لم يلحق بالقوم ولم يلحق بهؤلاء الأشخاص الذين سبقوه علما وعبادة وطاعة، ما دام أنه يحبهم ويحب مجالسهم ويحفظ غيبتهم فإنه معهم بإذن الله. صلى الله تعالى يجعلنا وإياكم من المتحبين بجلاله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أخ عديد، تفضل.
السلام عليكم طول العمر.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حديد، تفضل.
الحمد لله. طول العمر عندي سؤال بخصوص واحد كلمة اللي موجود في القرآن الكريم، وذا الكفل، ترى ما هو تفصيل هذا الكلمة؟ ترى هذا كان هذا يعني في كان هذا القوم، أو كان إذا كان هذا كان أحد النبينا عليه عليه الصلاة والسلام، ترى شو لي تفصيل
إن شاء الله. إن شاء الله. هذا
الكلمة.
جزاك الله خير خادي،
شكرا،
الله يحفظك. كلمة أخرى. نعم، الشيخ سؤال الأخ عديل ذا الكفل يقول من هو؟
الحمد لله رب العالمين. طبعا ذا الكفل جاء في قول الله تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصالحين. اختلف العلماء في ذا الكفل هل هو رجل صالح أم نبي مرسل، على قولين، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، ذكره الله عز وجل من جملة الأنبياء حيث قال واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، فهؤلاء رسل من رسل الله عز وجل. ولذلك الذي يظهر وهو الراجح من قول أهل العلم من أهل التفسير أن ذا الكفل نبي من الأنبياء، وقد امتدحه الله عز وجل به الصبر. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا خفت أن تفوتني، يقول يفوتني وقت الصلاة، هل يجوز لي أن أتيمم؟
نعم، الحمد لله. أولا أنا أستغفر الله عز وجل من الخطأ في قراءة الآية الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أنا أعتقد أني قرأت إلا المتقين، لا إلا المتقين. الجواب على هذا السؤال بالنسبة للشخص الذي خشي فوات وقت الصلاة ولم يجد الماء أو عجز عن استعماله، نعم يذهب فيتيمم، لأن التيمم يلجأ إليه المريد الصلاة في حالتين، الحالة الأولى عند فقد الماء، والحالة الثانية عند وجود الماء لكن مع العجز عن استعماله، مع العجز عن استعماله. فإذا كان الشخص مثلا يعتقد أنه لو أراد أن يحصل الماء أو يبحث عنه وسيفوت الوقت، الراجح من قول أهل العلم أنه يتيمم ويصلي. بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه يجوز أن يؤخر الصلاة ولو خرج وقتها إذا كان مشتغلا بشرط من شروط صحة الصلاة، ولكن هذا القول مرجوح، فيلجأ إلى التيمم ويصلي قبل خروج الوقت.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك الله فيصل. الله يعافيك دائما. سلم على الشيخ، سلم على الأخوان، جزاك الله خير. يا الله يأجركم ميزان حسناتكم. شيخ سؤالي أيهما أجر عند الله سبحانه وتعالى، بناء المسجد أم بناء البئر أو سقى الماء يعني بكمية يعني وبئر، أيهما أجر عند الله سبحانه وتعالى؟ وجزاكم الله خير ومشكورين.
الله خير فيك. حياك.
سلام على الشيخ، جزاك الله.
الله يسلمك. فضلك. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله. الله يبارك فيك، تفضل.
شيخ سؤالي شو أفضل دعاء يوم الجمعة؟ وبس. شكرا.
جزاك الله خير عبد الله. نعم نعم. أم حمد تفضلي.
ألو.
تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
جزاكم
الله خير على البرنامج.
الله.
بس عندي سؤال، أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس بين الظل والشمس، أعتقد أو النور، صح؟
ظل والشمس.
ما يحضرني الحديث، قريت عنه.
السؤال محمد.
السؤال هل هذا ينطبق حتى على الإضاءة الخفيفة اللي تكون في الليل يعني وقت النوم؟
إن شاء الله.
وكان عندي سؤال بس تحت الهواء ممكن؟
إن شاء الله تأخذين إن شاء الله الرقم من المخرج
إن شاء الله. شكرا،
حياك الله. جفال الشيخ سؤال أبو فيصل يقول أيهما أكثر أجرا، بناء المساجد أو سقي الماء وحفر الأبار؟
الحمد لله. بالنسبة لمثل هذه المسائل، مسائل التفاضل بين الأعمال الصالحة، في واقع الأمر راجع إلى حال المتصدق وراجع إلى الحاجة إلى ذلك. فإذا كان المتصدق لديه يعني مثلا قدرة مالية على التصدق أو العمل الصالح الكبير، فالأفضل أنه يلجأ إلى أفضل الأعمال وأكبر الأعمال، مثلا بناء المساجد مثلا، أو يعني بناء دور وملاجئ للأيتام وللأرامل مثلا، شيء من هذا القبيل. أما إذا كان الشخص ليس عنده قدرة إلا مثلا على حفر بئر مثلا، فلا يكلف نفسه بالاقتراض أو الاستدانة لأجل بناء مسجد، وإنما يحفر البئر بهذا المبلغ المقتدر عليه. المسألة الثانية الحال والزمان والواقع. فإذا كان مثلا جهة يحتاجون إلى سقي الماء فهو أفضل من بناء المساجد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالمسلم يستطيع أن يصلي في كل مكان ولديه مسجده وطهوره، لكن بالنسبة للإبقاء على النفس الأنفس المعصومة هذا واجب. فكون الشخص الآن بأمس الحاجة إلى الماء، فماذا يفعل بالمسجد إذا بنيت له مسجد وهو في حالة هلكة أو على وشك الهلكة؟ فيكون هنا أفضل. فلعلك إذا كنت تريد أن تتصدق في مكان تنظر في حال هذا المكان، فإذا كانت والله هذا المكان يحتاجون إلى الماء، يحتاجون إلى كذا، فتقدم الضرورة والحاجة على الأمور الأخرى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. مريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مريم.
جزاكم الله خير على المعلومات.
الله يحفظك مريم.
من جزاك الجنة إن شاء الله.
آمين. جزاك الله خير.
يا شيخ، بخصوص الركعتين قبل صلاة الفجر، يفضل أن أصليها في البيت أو في المسجد؟ لو أني ما صليتها في المسجد وصلوا جماعة أو ركعة، أقدر أصلي السنة أو خلاص خلي السنة وتبع الجماعة وأصليها بعد الفرض؟ ممكن توضح لنا الشيخ
كيف لو تريد؟ سؤال مرة أخرى مريم.
مباركتين سنة قبل الفجر، يقول أربع ركعات صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها، احنا ركعتين السنة هاي قبل الفجر، يفضل صليها في البيت أو في المسجد؟
أو في المسجد، هذا السؤال.
وإذا نسيت في البيت أصليها، رحت المسجد بصليها، حصلت الجماعة يصلون، هل أني أصلي ركعتين أو يخلصون أكمل معاهم
يخلصون
أصلي ركعتين؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بريم، تسمع إن شاء الله رضا الشيخ. بسالم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسالم تفضل.
شيخ، بالنسبة لصلاة الميت الجنازة، في حديث من صلى عليها له قنطار ومن تبعها له قنطاران. أحيانا أنا أمر على مسجد يعني تصلى فيه جنازة بدون نية صلاة جنازة وإصادة الجنازة، فهل نأخذ هذا الأجر؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني للقنطار الثاني اللي هو من تبع الجنازة، هل يتبعها إلى المقبرة؟ يعني في ناس تتبع الجنازة من بعد الصلاة عليها إلى باب المسجد مثلا وترجع، فهو الأجر هل إلى دفن يعني حتى يحفر على قنطارين؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بسالم، تفضل 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 بسالم.
السؤال الثاني، أنا سمعت الشيخ مرة ماضي يعني ثبت عليه الأمر في موضوع أن أثناء الصلاة وسمع القرآن في الصلاة، فإذا مرت آية عذاب نستعيذ من العذاب، وآية مثلا ثواب نسأل الله الثواب، فأنا كأني يعني ثبت عليه الأمر، كان سمعت الشيخ مرة قال لا ما تقول هذا، ومرة قال أنه يعني ورد عن النبي، فلا يوضح أنه هل هو في الفرض في السنة فيه تفرق هذا؟ لأني أنا إذا سمعت مثلا آية عن الله يعيذنا ويجرنا من جهنم، فالصلاة أقول في سري أعاذني الله من النار مثلا، أو إذا آية ثواب أقول أن الله مجعلني منهم إذا ذكر يعني المؤمنين، لأني أقول ففي سري، فهل هذا صحيح ولا لا؟ أمثل عنه
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو سالم، الله يحفظك ويبارك فيك. والوليد تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وليد تفضل.
السؤال الأول، قراءة القرآن من الموبايل أو من الذاكرة بدون وضوء أو من المصحف، شو حكمه إذا سمحتوا؟ والسؤال الثاني، هل الإنسان المسلم والمؤمن كيف يصبر حال في حال انقطاع الرزق؟ ونطلب من الشيخ الدعاء يعني.
كيف المسلم في حال
يعني شو الشغلات اللي الواحد الإيمانيات اللي يستند عليها في حال مثلا فقد وظيفة أو رزقه مثلا انقطع او شيء زي هيك او قل او شيء زي هيك.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير بالوليد، الله يحفظك. اخ طارق تفضل.
السلام عليكم الشيخ اسحاق.
السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اختار تفضل.
بارك الله فيكم
شكرا. الله يبارك فيك.
ما بطول عليكم على العجاله، الله يسلمك. انا عندي استفسار بس موضوع اللغو، اللغو في اثناء اللي هو خطبه الجمعه. نحن متعارف عليه اللي هو اللغو ان الامام على المنبر ويخطب خلاص، انه المفروض ما يكون هناك كثير الله يسلمك اللي هو الكلام او الحديث او اللغو يكون ما بينها. هل يشمل حتى موضوع الإشارة؟ يعني مثال نواح، يعني إن كان نتعرف ده موضوع التباعد، يعني التباعد الجسدي أو التباعد الاجتماعي في المصلى، فاستوى في فراغة الدام وواحد يعني متأخر فماشي مكان ورا، فواحد من الشباب أشر له قال تعال في مكان هنا، يعني أشر له، فهذا يعتبر، هل يعتبر الإشارة هذه لغو ولا لا؟ فجزاك الله خير.
جزاك الله خير أختار. تسمع إن شاء الله رضي الله شيخ. يفضل الشيخ على السلس والأخ عبد الله يقول أفضل دعاء في يوم الجمعة.
الحمد لله. بالنسبة ليوم الجمعة فيه ساعة، ما من عبد يقوم فيدعو الله عز وجل فيها إلا استجاب الله جل وعلا دعاءه، وقد اختلف العلماء في هذه الساعة، وحاصل الأقوال أنها من عند صعود الإمام على المنبر إلى انتهاء الصلاة، والساعة والثانية القول الثاني من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذا هو الراجح، وهي فترة قصيرة يعني ليست طويلة، ساعة المقصود فيها لحظات. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام تخصيص دعاء معين، ولذلك تكثر من الدعاء وتدعو الله من خيري الدنيا والآخرة، وتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير. فالشيخ حمد تقول ورد النهي عن جلوس الشخص نصفه في الظل ونصفه في الشمس، فتقول هل ينطبق هذا الأمر على الإضاءة من غير الشمس؟
الحمد لله. نعم، بالنسبة للنهي ورد في السنن من طرق متعددة ومجموعها يصرح للاحتجاج على أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن جلوس الإنسان بين الظل والشمس، وحمل جماهير أهل العلم الكراهة هنا على الكراهة التنزيهية وليست التحريمية، بمعنى يكره للشخص اختيارا أن يجلس بين الظل والشمس. أما إذا جلس بين الظل والشمس اضطرارا، كأن يكون جالس في مجلس ولم يجد بد إلا في هذا المكان، أو ضاق المجلس وكان قدره أن يجلس في هذا المكان بين الظل والشمس، فهذا لا بأس به، أو يكون هناك مثلا نوع من أنواع التداوي والعلاج، كان ينصح مثلا بأن يمد رجليه وساقيه في الشمس ويجلس هو في الظل، هذا كله مما لا بأس به. قياس هذا على مسألة الأضواء لا غلط، ولا يصح القياس هنا، لأن المقصود الظل والشمس، خاصة وأنه جاء ورد حديث بأن هذه جلسة الشيطان في حديث، يعني جود بعض العلماء إسناده. فأما الأضواء والأنوار لا، فما يقاس على هذا، لأنه يختلف من حيث يعني الشمس والظل، يختلف اختلاف كبير والبون شاسع بين هذا وذاك.
جزاك الله خير. فالشيخ بريم يسأل عن ركعتي راتبة الفجر القبلية، يقول هل الأفضل أن نصليها في المنزل أو المسجد؟ وإذا يقول دخلت المسجد والجماعة قائمة، هل أصليها أو أصليها بعد أن أنتهي من صلاة الفريضة مع الجماعة؟
الحمد لله، ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي ركعتي الفجر في بيته قبل أن يخرج إلى الصلاة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام من عادته أن يخرج إلى الصلاة مباشرة، بمعنى يصلي ركعتين في البيت ثم يخرج إلى الصلاة، فأنت مخير، فإذا صليتها في البيت ثم أتيت والجماعة قائمة لا يجوز لك أن تصليها مرة ثانية وتترك الجماعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أما إذا لم تصلي ركعتي الفجر في البيت وأحببت أن تصليها في المسجد، فإن كان هناك وقت وصليتها الحمد لله، وتغنيك هاتين الركعتين عن تحية المسجد. أما إذا وصلت المسجد والجماعة قائمة فتدخل مع الجماعة، تدخل مع الجماعة، فإذا انتهت الجماعة وسلم الإمام وأتيت بالأذكار والتسبيحات والتهليلات وانتهيت تقوم بعد ذلك فتقضي هاتين الركعتين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو سالم. يسأل عن الصلاة على الجنازة. يقول في بعض الأحيان تدخل إلى المسجد تكون فيه جنازة ليس في نية أصلي عليها لكن مصادفة، هل لي الأجر؟ ويقول إذا تبعت أجر اتباع الجنازة، إذا تبعت الجنازة كيف أحصل على الأجر؟ هل أتبعها إلى المقبرة أو إلى باب المسجد؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. وأهل العلم يفصلون في هذا فيقولون من صلى على الجنازة فقط واكتفى بالصلاة فله قيراط، وأما من صلى عليها وتبعها حتى تدفن فيحصل على القيراطين، وليس كما يفهم بعض الناس أنه إذا تبعها من دون صلاة فيحصل على القيراطين، لا، وإنما إذا صلى عليها فله قيراط، إذا صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قيراطان أو قيراطين. المسألة الثانية، ليس من شروط صحة الصلاة على الجنازة أو الحصول على هذا الأجر أن ينوي الإنسان الصلاة عليها من البيت أو كذا، فلو رجل دخل مسجدا وصادف وجود جنازة فصلى عليها ولو لم ينوي ابتداء أنه آت إلى صلاة الجنازة فيحصل على الأجر، وهذا كثير ولله الحمد. الآن بعض الناس يأتي إلى مسجد فيتفاجأ بوجود جنازة يصلي معهم فلا قيراط، أما اتباع الجنازة فلا يكفي إلى باب المقبرة، وإنما لا بد من الوقوف عليها وأيضا المشاركة في الدفن أو حضور الدفن على أقل تقدير، لأنه ورد في الحديث حتى تدفن، حتى تدفن يعني تدخل معهم وتشيع وتحمل مثلا أو تدفن معهم لتحصل على الأجر. فلو لم يحصل لك ذلك بحيث أنك ما استطعت المشاركة في الدفن وما استطعت المشاركة في يعني اللحد وكذا، وإنما اكتفيت بالوقوف ثم الاستغفار للميت بعد الوفاة، فيكفيك هذا ولله الحمد في الحصول على القيراطين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول لمن في أثناء الصلاة عندما يمر بآية فيها ذكر الجنة، يقول نسأل الله عز وجل الجنة، وإذا مر بآية فيها ذكر النار نستعيذ من النار، هل يقول هذا الأمر خاص بالسنة دون الفريضة أو يشمل السنة والفريضة؟
الحمد لله، بالنسبة للمصلي إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ، وإذا مر بآية تنزيه سبح، فإن هذا يكون في النفل، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فقد وصفت صلاته عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا، ومن ذلك أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ، وإذا مر بآية تنزيه سبح الله سبحانه وتعالى. أما الفريضة فلا، لأن الله جل وعلا قال وقوموا لله قانتين، قال زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت في الصلاة، ولأن صلاة الفريضة شروطها أشد من صلاة النافلة، فقد يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة، ولذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة الكرام أنهم كانوا يأتون بهذا في صلاة الفريضة. فأما قول الأخ السائل بارك الله فيه بأنه يسبح في قلبه ويستعيذ بقلبه ويسأل الله عز وجل بقلبه فلا حرج، لأنه ما حرك اللسان وإنما هذا استحضار بالقلب، هذا لا حرج فيه، وهذا هو من الخشوع المطلوب، يعني إذا سمعت الإمام يقرأ ومر بآية فيها رحمة أو بذكر الجنة وفي قلبك تقول اللهم نسألك من فضلك ولم تحرك لسانك وإنما تتفهم هذه الآية وتتعقلها وتخشع وتسأل الله عز وجل، هذا حسن وطيب ومطلوب، لكن لا تتلفظ بلسانك، إنما هذا يكون في النفل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو الوليد يقول ما حكم قراءة القرآن من الهاتف أو من المصحف بدون وضوء؟
الحمد لله، أولا يسر الله جل وعلا قراءة القرآن، وهذا من فضله وكرمه وجوده وإحسانه جل الله وتعالى، قال الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الأمر الثاني بالنسبة لقراءة القرآن لا يشترط أن تكون من المصحف، فليقرأ الإنسان من حفظه ومن صدره ويقرأ من المصحف ويقرأ من كتب التفسير ويقرأ من الأجهزة الذكية الآن يسمونها الذكية ويقرأ من جميع الأجهزة الإلكترونية، لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة، ما دام أنه خارج الصلاة فإنه يقرأ. وإذا أحب أن يقرأ في قيام الليل أو في السنة ويمسك المصحف لا حرج، يمسك المصحف أو يحمل هذا الجهاز الإلكتروني بيده مثلا ويقرأ منه، لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول المسلم في حال فقد وظيفته أو نقص رزقه، فيقول فضل الشيخ هل هناك إيمانيات يستند إليها؟
الحمد لله المؤمن يؤمن بالقدر ويرضى بالقضاء، ولذلك الله جل وعلا قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون، قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك المسلم يؤمن بالقدر، والقدر أن تعلم أن تؤمن بأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، فالأرزاق والأعمار والأخلاق وكل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله قسم بينكم أرزاقكم كما قسم بينكم أخلاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخي الفاضل هذه الأمور كلها بقدر الله، فهو أهل الإيمان من أشرح الناس صدرا ومن ألينهم عريكة ومن أهدائهم بالا. لماذا؟ لأنهم يعلمون بأن هذا قدر الله، هذا قدر الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت فعلا الراحة والطمأنينة فاعلم بأن الله تعالى قسم كل شيء، يقول جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالغنى والفقر والصحة والمرض والموت والحياة كل شيء بقدر الله بيد الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يكره، لأن الله جل وعلا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالإنسان لا يكره، ما يدري لعل في ذهاب هذا المال خير له. واقرأ في سورة الكهف في قصة موسى مع الخضر في هذه الأشياء الثلاثة التي أجراها الله عز وجل على يد الخضر، انظر فيها وتأمل كلام أهل العلم، هذا مما يجعل المسلم يعلم بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ طارق يقول ما معنى اللغو أثناء خطبة الجمعة؟ هل خاص بالكلام أو يشمل الإشارة أيضا؟ في حال يقول يوجد فراغ في الصف الأمامي وأشرت إلى شخص أن يتقدم.
الحمد لله، هذه حقيقة من المسائل الخلافية، هل الإشارة بالفعل لها حكم القول باللسان؟ اللي يظهر لي والله أعلم أنها لا تدخل، وإن كان بعض العلماء ذكرها، لكن أهم شيء لا ينطق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه صح يعني تكلم. أما إذا كان إشارة فقط فيظهر لي بأنه لا بأس بذلك والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.